بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4037، هذا هو الترقيم العام. أما الترقيم الخاص بنا فهو الحديث ذي الرقم 87، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الحمد لله، هذا الحديث فيه موقف من مواقف عمر رضي الله عنه، وهي إحدى موافقاته رضي الله عنه، ومنها أنه هنا في هذا المقام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صلينا خلف المقام، يعني بعد أن طاف عليه الصلاة والسلام أسبوعا، يعني طاف 7 أشواط بالكعبة، قال له عمر رضي الله عنه: لو صلينا خلف المقام فنزلت الآية. ومن المواقف أيضا أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نساءك، وفي بعض الروايات أهل بيتك، يدخل عليهن البر والفاجر، وفي جاء في بعض الروايات الرجال، ثم فلو حجبتهن، وفي بعض الروايات احتجبتهن، فنزلت الآيات. ومن والموقف الثالث في موقفه مع الخمر، كان رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا في جميع تدرجاتها حتى نزل التحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا من المواقف التي وافق فيها كلام الله عز وجل، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدا إياه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم معروف، هو الحجر الذي صعد عليه إبراهيم لما ارتفع بنيان الكعبة ولم يستطع أن يصل إلى أعلاها، صعد على حجر وكان يناوله إسماعيل الحجارة ويضعها ويبنيها حتى اكتمل بناء البيت. ثم دعوا الله جل وعلا بتلك الدعوة المباركة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فكان يصلي ركعتين خلف المقام بعدما يطوف 7 أشواط بالبيت، سواء ركنا أو نافلة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. هذه سنة رسول صلى الله عليه وسلم. وثبت في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين عاد إلى الركن، يعني إلى الحجر الأسود، فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. وهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، يعني هي ليست يعني ليس فرضا ولا ركنا ولا واجبا, هي سنة. أنه عليه الصلاة والسلام عاد, وهذا سيأتينا إن شاء الله أيضا بعد قليل في حديث عائشة رضي الله عنها, أنه عاد عليه الصلاة والسلام إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب بعد ذلك إلى الصفا. هذا إن تيسر, إن لم يتيسر فلا حرج في ذلك, لكن على كل حال هي هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن قال يعني الحديث هذا كما هو معروف في الصحيحين وفي غيرهما, وهنا قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر. وحديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الدلائل قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه فمر به على المقام فقال له هذا مقام إبراهيم, فقال عمر رضي الله عنه يا نبي الله ألا تتخذه مصلى, فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى,
وحميد هنا أيها الإخوة هو حميد الطويل, وهو من كبار تلاميذ أنس رضي الله عنه, يعني هو في الرواية الأولى قال حميد وفي الرواية الثانية قال حميد الطويل. نعم هو يعني هو نفسه رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
يعني
تعالى
يعني أنس رضي الله عنه يعني ممن عمر من الصحابة, توفي وعمر 92 سنة وقيل 93 سنة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا له اللهم أطل في عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة, فقال رضي الله عنه إنه يعني رأى أولاده وأولاد يعني ذريته وإن ماله لا ينمو ويكثر, وقال يعني إن بستانه يثمر في السنة المرتين أو الثلاث, وجاء في آخر حديث قال وإني لأرجو الثالثة يعني التي هي دخول الجنة وأدخله الجنة, هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال
وهو محمد بن خازم. نعم أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. نعم
قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح.
الأعمش معروف سليمان بن مهران, وأبو صالح هو ذكوان السمان. نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا, هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري وغيره في بيان قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما المراد بالوسط؟ هنا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسط, قال عليه الصلاة والسلام عدلا, وهذا ما اختاره الإمام البخاري. وتذكرون لما قرأنا في كتاب التفسير البخاري رحمه الله اختار أن معنى وسطا هو ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن معناه عدلا, وبعض الرواية جاء خيارا عدولا, وبعض الناس وللأسف يغفل هذا المعنى ولا يحفظ في معنى وسط إلا الوسطية, وهو التوسط بين طرفين لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط. نعم هذا القول الثاني وهو الوسطية وهو التوسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط, لا غلو كغلو النصارى ولا إفراط كتفريط اليهود. نعم هذا حق, وهذا أيضا انتصر له الإمام الطبري رحمه الله تعالى, ولكن الصحيح هو يعني أن الآية تفسر بهذين القولين. ولا نغفل أيها الإخوة, ترى هذه قضية مهمة جدا, يعني أن بعض الناس لما تقول له وسطا عدلا والله يا أخي أنا أول مرة أنا ما في ذهني إلا الوسطية والاعتدال والتوسط والتوسط. نعم هذا ولا شك من خصائص دين الإسلام, وهذا مما نفخر به ونحمد الله تعالى عليه, ألا وهو أننا أمة وسط, أمة متوسطة لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط, حتى إن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا وسط بين المذاهب الأخرى, لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب القدر ولا في أبواب كثيرة جدا أهل السنة والجماعة وسط. ويعني وللشيخين وفيما أذكر في هذا المقام لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله كلام ماتع في هذا, وأيضا للشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا كلام ماتع في وسطية دين الإسلام بين الأديان الأخرى, وفي وسطية أهل السنة والجماعة بين المذاهب والفرق الضالة. يعني هذان المعنيان أيها الإخوة صحيحان، يعني هذا المعنى ولا شك، وقد فسره عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا الآن في الحديث الآخر أن أمتنا أمة الإسلام تشهد على الأمم السابقة أن أنبياءها ورسلها قد بلغوا وقد أنذروا وقد دعوا إلى الله عز وجل كما سيأتي هذا أمر. فأمة الإسلام هي أمة العدل، وهي أمة الخيار خيارا عدولا، وهذا كما قلت هو الذي رجحه البخاري. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، هذا قول آخر، قال: الوسط في كلام العرب الخيار، يعني هو حتى الطبري ذكر القولين، يقولون: فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه، يعني أن له مكانة وله منزلة. قال: والذي أرى، وهذا اختيار الطبري على كل حال، قال: والذي أرى أن معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين، والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اطلع على كلام البخاري وهو شارحه رحمهم الله تعالى جميعا، واطلع أيضا على كلام الطبري، ثم قال: لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحا لمعنى التوسط ألا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث، فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية. وهذا هو الكلام الصحيح، أن الوسط في الآية تفسر بالمعنيين، يقال فيها كما قال عليه الصلاة والسلام عدلا، وبعض الناس يظن أن هذه مدرجة من الراوي كلمة، وهذا غير صحيح، وقد أثبت الشراح، وأنا لا أحب أن أطيل عليكم، روايات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال عدلا، فليست مدرجة، بعضهم يظن أنها مدرجة من بعض الرواة قال عدلا، لا، هذا قالها عليه الصلاة والسلام، وقرأ هذه الآية ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام عدلا. فأمة الإسلام أمة العدل، ولا شك أيها الإخوة أن العدل أمره عظيم، وقاعدة أساس في هذا الدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فأمة الإسلام أمة العدل وأمة الخيار، هكذا يجب أن يكونوا وهكذا شريعتهم. الأمر الثاني، وهم الذين يشهدون على غيرهم كما سيأتي، الأمر الثاني أنهم أيضا أمة وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. هنا أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس إذا جاء يتكلم عن الوسطية والوسطية يكيف الوسطية بما يريده هو، فمثلا يرى أن التميع في التمسك في الدين وعدم الالتزام بشريعة الإسلام أن هذا وسط، وإذا جاءت تكلم مثلا أو تناصح تقول: يا فلان هذا حرام، هذا يا أخي فرض من فرائض الله، هذا دين ما يجوز إنسان يخوض أو يعني يهون، أو قال: يا أخي الدين وسط، يا أخي الدين. نعم هو صحيح ولا شك، ونحن نؤمن بهذا، ولكن اعلم أن هذه الوسطية لست أنا ولا أنت الذي تكيفها والتي تبسطها والتي تراها من نفسك، هذه الوسطية مأخوذة من نصوص ولله الحمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما يفتح الله على أهل العلم سواء من المفسرين أو من شراح الحديث. نعم هذا هو الكلام، أما كل إنسان التسيب والتلاعب وعدم التمسك، هم يقول: والله يا شيخ الدين وسط. نعم ما في شك، والله على العين والرأس الدين وسط والدين عدل، هذا كله حق، ولكن أرنا من نفسك خيرا في فقهك لهذه الوسطية وفي تمسكك بهذه الوسطية، وإلا يعني ما في شك أن دين الإسلام له خصائصه وله محاسنه، ومن أعظمها ومنها الوسطية والاعتدال. ويعني العلماء كتبوا في هذا كثيرا، منها رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، رسالة بعنوان محاسن الإسلام، وأيضا رسالة أخرى لتلميذه الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، له رسالة أيضا، وهو أحد المشايخ المعروفين، كان مدرسا في المعاهد العلمية، له شروح الكواشف الجلية على العقيدة الواسطية، ومنها محاسن الدين الإسلامي ذكرها، ومن محاسن الدين الإسلامي الوسطية والاعتدال. فاقرأ في هذا واقرأ في كلام أهل العلم تعرف وسطية دين الإسلام بين يعني الـ 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 يعني الـ الأديان الأخرى، ووسطية عقيدة أهل السنة والجماعة بين المذاهب الضالة، تجد هذا في كلامهم رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد.
معذرة، يعني هنا من باب الفائدة، يعني سأل أو يسأل بعض الإخوة في كلمة دائما يرددها الطبري، وهو شيخ المفسرين، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المفسرون عالة على ابن جرير. وقال ابن خزيمة رحمه الله: لو سافر أحد، جاء في بعض الروايات، إلى الصين أو إلى كذا من أجل تفسير الطبري أو تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. قال إن الطبري رحمه الله يردد كلمة المعهود من كلام العرب، المعهود من لغة العرب. ماذا يقصد الطبري بهذه الكلمة؟ أولا أيها الإخوة، تعرفون أن الطبري يعني إمام، وله ترجيحاته وله اختياراته، وله أيضا ردوده وتعقباته على من رأى أنه أخطأ في تفسير أو انحرف في توجيه آية أو غير ذلك، وله قواعد وله أصول. يعني الرجل ما هو بينطلق هكذا يعني من عنده، لا، عنده قواعد يسير عليها وأصول ينبثق كلامه وترجيحاته أو تعقباته واستدراكاته على غيره. ومن ذلك مسألة المعهود من لغة العرب. الطبري كما لا يخفى على شريف علمكم هو أيضا إمام في اللغة وإمام في النحو، وبعضهم يعده من أئمة النحو الكوفي، والصحيح أنه الحقيقة ممن جمع بين المذهبين، ويسمى المذهب البغدادي رحمه الله تعالى. هو إمام في اللغة وله باع في النحو وفي الغريب، بل حتى سجلت رسالة دكتوراه في الغريب عند الإمام الطبري رحمه الله. فهو ينطلق من قول الله تبارك وتعالى، وجاء هذا في آية كثيرة، بلسان عربي مبين. فيجب أن يفسر القرآن بكلام العرب، وأن ينظر في سننها وفي طرائقها في الكلام. فهو رحمه الله تعالى ينظر في المعهود، يقول: هل هذا الأسلوب كثير عند العرب أو أنه قليل؟ لا شك أنه ينظر في الكثير. ما يمكن أن يفسر كلام الله جل وعلا بلغة بعض القبائل أو الشذاذ كما يقول عنها رحمه الله تعالى عند العرب، لا، يفسر كلام الله جل وعلا بالمعهود المشهور المنتشر عند العرب، هذا هو الذي يفسر به كلام الله عز وجل. ومن أجل هذا أنا أعرف أن هناك رسالة علمية في ماجستير سجلت في هذا، وهو جمع الأمثلة التي انبثق كلام الطبري فيها أو أسس كلامه فيها بناء على هذه القاعدة، وهي المعهود من كلام العرب. وأضرب لهذا مثالا في هذا المقام الشريف، لما جاء عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، ذكر رحمه الله تعالى الأقوال في المراد بأولي الأمر في الآية، ذكر قولين ثلاثة، والقرطبي رحمه الله ذكر أوصلها إلى ستة أقوال في المراد منهم. وذكر الطبري رحمه الله تعالى ورجح كما رجح غيره من الجمهور أن المراد بأولي الأمر أنهم الولاة، أنهم الحكام، أنهم الخلفاء، أن الآية آمرة بطاعتهم في طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الطبري رحمه الله: والذي يدل على هذا أن المعهود في كلام العرب إذا قيل قال ولي الأمر، أمر ولي الأمر، لا ينصرف الذهن لا إلى العلماء ولا إلى الفقهاء ولا إلى غيرهم، وإنما ينصرف إلى ولاة الأمر خاصة. وليس معنى هذا، يقول رحمه الله، ليس معنى هذا التقليل من شأن العلماء، العلماء لهم مكانتهم ولهم احترامهم ولهم تقديرهم، لكن الآية ليست في العلماء، الآية إنما هي في ولاة الأمر على وجه الخصوص فقط. وهذا هو الذي رجحه وذكره هو وغيره، حتى رجحه الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الله وعزاه إلى الجمهور وقال إن هذا هو الذي عليه معهود العرب. ذكروا عاد الأدلة من القرآن ومن السنة في السمع والطاعة وأن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة بل أصل من عقيدتهم إلى آخره. فنقص أيها الإخوة أن المعهود من لغة العرب هذا مهم جدا ويجب أن يستحضره من يريد التفسير وأن يجعله قاعدة مهمة. نعم لا يقدم عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه كلام الصحابة ولا يعني هذه أمور يعني مستقرة. يعني نحن عندما نركز على قاعدة ونبين أمثلتها ليس معناها أننا نهضم ونقلل من القواعد والأسس الأخرى، لا، نحن نجمع بين هذا وهذا. لكن أنا أردت بس أن أبين هذه المسألة أن سأل عنها بعض الإخوة وهو كلام الطبري رحمه الله المعهود من كلام العرب، يعني الكثير المشتهر الشائع من كلام العرب. نعم يجب هذا أن يجعل نصب عينيك وأنت تنظر في كلام الله سبحانه وتعالى، فهو نزل بلسان عربي مبين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته.
اللهم صل وسلم.
قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه.
الحمد لله. قبل أن أدخل في يعني مفردات هذا الحديث وما يدل عليه، البخاري رحمه الله تعالى عندما اختار أن الوسط هنا بمعنى العدل قال إن سياق الآية يدل على هذا، فكون هذه الأمة تأتي وتشهد على الأمم التي قبلها هذا يدل لأنهم أهل عدل، لأنهم أهل عدل ليس عندهم محاباة ولا ظلم ولا جور في أحكامهم، ولذلك فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والوسط العدل. فالبخاري رحمه الله تعالى عندما اختار هذا القول اختاره بناء على سياق الآية. ولا شك أيها الإخوة أيضا أن من المرجحات ومقومات الاختيار هو يعني النظر في سياق الآية، وأيضا ما يذكره العلماء من السباق واللحاق. يعني نحن عندنا ثلاثة أمور أيها الإخوة، عندنا السباق يعني ما سبق الآية من الآيات يجب أن ينظر فيها المفسر، أيضا السياق سياق الآية التي سنتحدث عنها أو نفسرها، ثم أيضا بعد ذلك اللحاق وهو ما تختم به الآية، مثلا من أسماء الله الحسنى وصفات العلا، من مثلا آية بعدها أو حتى آيات بعدها. كل هذا أيها الإخوة يجب أن لا يغيب عن نظر المفسر. إذن أيها الإخوة علمتم أن أمر التفسير أمره عظيم وأن ليس كل إنسان يدخل في هذا الباب، يعني أمور مهمة جدا ومنها أيها الإخوة النظر في سياق الآية. فالبخاري رحمه الله وغيره ممن رجحوا واختاروا أن الوسط بمعنى العدل قالوا لو لم يكونوا عدولا، وهو معنى الوسط قالوا هنا في الآية، لما كانوا أهلا لأن يستشهد بهم على الأقوام قبلهم، لما كانوا أهلا، لكنهم أهل عدل خيار ليس عندهم حيف ولا جور ولا ظلم، ولذلك كانوا أهلا للعدل يعني استشهد بهم على من قبلهم. فهذا هو سبب يعني اختيار البخاري رحمه الله وغيره أن الوسط في الآية بمعنى العدل. فهنا قال عليه الصلاة والسلام يدعى نوح يوم القيامة، يدعى نوح يعني يجاء به يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم. ويعني السؤال هنا يعني كما قال العلماء يعني ليس المقصود يعني هو استفصال أهو صادق أم كاذب، حاشا وكلا، هو الصادق وكلامه المقدم على كلام قومه ولا شك، ولكن هذا فيه تحقيق هذا الأمر كما يقول أهل العلم، وإبرازه وإظهاره وتعظيمه إلى آخره. وقالوا إن مسألة يعني البلاغ غير الإجابة، نعم هو بلغ لكن الإجابة هذه علمها عند الله عز وجل، ولهذا هذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نعم مسألة الإجابة هم لا يدرون كم عدد القليل كثير، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن هل بلغوا؟ نعم بلغوا وأرشدوا ووضحوا يعني وبذلوا إلى آخر ما هو معلوم. إذن أيها الإخوة هذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى يعني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا لأن الإجابة غير التبليغ. ثم أما هم يدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون، وهذا من الكذب والزور عليه السلام، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، يعني أنهم يعني كذب وزور قالوه في حق نبيهم الذي مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، وهو يدعوهم إلى توحيد الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، وبعد ذلك ما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك يكذبون ويقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح عليه السلام: من شهودك؟ يعني وقد قال العلماء أو شراح الحديث: ما السبب في طلب الشهادة مع أنه صادق؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول إقامة الحجة على قومه، إقامة الحجة على قومه، وإلا هو مصدق ولا شك، لكن من شهودك؟ وأنه سيذكر أن الشهود هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، هذا من باب إقامة الحجة على قومه أهل الزور والكذب والبهتان. الأمر الثاني قالوا إن فيه إقامة لمنزلة أكابر هذه الأمة على تبليغ الرسالة، يعني أنه بيان لمقامه ورفعة منزلته، وأيضا سيشهد له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. وهذا يدل أيها الإخوة على مزية وعلى فضيلة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول الأمة المقصود أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، ليس يعني أمة عموما، لا، المقصود الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، لهم فضائل كثيرة، ومنها أنهم أول الناس ورودا على الحوض، وأنهم أول من يدخل الجنة، وأنهم أكثر الناس دخولا الجنة، وأنهم يعني لهم فضائل، ومن ذلك ومنها أنهم يستشهدون يوم القيامة على من قبلهم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فيؤتى بكم أنه قد بلغ. فرواية أخرى قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. قال: فيقال لهم أبلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال للنبي أبلغتهم؟ فيقول نعم. فيقال لهم من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يعني أن الحديث ليس في نوح عليه السلام وإنما في الأنبياء والرسل. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر، قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر. وفي الباب أن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة ابن أوس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
الحمد لله. حادثة تحويل القبلة يعني معلومة ومشهورة، فيها آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بادئ الأمر كما جاء هنا في الحديث، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني إما أن أو هنا للشك، يعني الروايات جاءت يقول بثلاث، جاءت بالشك، وهذا قد يكون شك من الراوي، يعني هو 16 شهرا 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا توجيه أنه شك من الراوي، والأمر سهل يعني 16 17، يعني يقول الأمر يسير. هناك رواية أنه 16 شهرا. طيب ماذا نقول في 17؟ قالوا لعله حذف الزائد، يعني لعله هي 16 شهرا وأيام. ومن المعلوم في لغة العرب أنهم يحذفون الزائد إما من العقود، يعني بعد 20 30 يحذفون مثلا 22 23، يحذفون 2 و3 ويبقون على 20 مثلا. وكذلك في الأشهر، يعني شهر مثلا 3 أيام 7 أيام، في بعضهم يحذف الزائد هذا ويبقون عليه، فهذا يحمل على من قال 16 شهرا. وقال أيضا صح عنهم أنهم قال 17 شهرا. قالوا من العرب من إذا قارب العدد أن يكمل أكملوه، يعني مثلا بقي 7 أيام 5 أيام يكملونه. قال فلعله من ذكر رواية 17 شهرا أنه أكمل العدد، أكمله فصار 17 شهرا. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس هذه المدة، ولا شك أن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا العلماء تكلموا ما السبب، قيل أنه كان يتألف، أولا كان أن هذا هو يعني عمل أهل الكتاب وأنه كان يتألفهم، ويعني على كل حال هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس في أول الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام يحب ويرغب أن يوجه إلى الكعبة، وكان ينظر لعله يوحى إليه، لعله يأتيه الأمر، فنزل قول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر هنا أيها الإخوة يعني هو بمعنى الجهة، الجهة في من لا يرى الكعبة، هذا يعني ذكره المفسرون ولا نحب أن نطيل هنا، لكنهم ذكروا هذا في الجهة في من لا يرى، لكن الذي في بيت الله الحرام وأمام الكعبة لا، لابد أن يكون متوجها إلى الكعبة، ولا يكفي الجهة. واضح أيها الإخوة، يعني هذه الجهة في من كان بعيدا مثل حالنا الآن مثلا، أو من هو مثلا في مكة فيتوجه جهة بيت الله الحرام، لكن من كان في بيت الله الحرام فلابد أن يكون تلقاء الكعبة، لابد أن يكون تلقاء الكعبة. والفقهاء رحمهم الله لهم في هذا تفاصيل، وكذلك من كتبوا في تفسير آيات الأحكام. قال فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. هنا أيها الإخوة جاءت روايات بعد هذا في حال الصحابة في توجههم، من كان توجه إلى بيت المقدس ومتى أخبر. وهنا الآن الرواية جاءت عندنا في صلاة العصر، قال فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل هذا الأنصاري ذهب إليهم، وأنه قد وجه إلى الكعبة. لا، هذا الرجل الله أعلم قد يكون يعني أنصاري أو لا، المهم أنه ذهب إلى الأنصار وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع، يعني وهم ركوع انحرفوا يعني إلى الخلف، انحرفوا إلى الخلف وتوجهوا إلى الكعبة. جاء في بعض الرواية أيضا رواية أخرى صحيحة أن ذلك كان في صلاة الظهر، وأنه انطلق رجل إلى من الصحابة، قيل بني سلمة وقيل من كانوا في محل الآن مسجد القبلتين وقيل غير ذلك، أنه ذهب إليهم الظهر وكانوا في سجود فانحرفوا وهم في سجود. وهنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في الفجر، ولكن حديث ابن عمر فيه ضعف كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. كيف الجمع بين هذه الروايات؟ قالوا لا يمنع كما قال الشراح أنه انطلق مجموعة من الصحابة، واحد ذهب يعني حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد مثلا الفجر فذهب وبلغ إلى قوم، وفلان صلى معه الظهر فرأى وذهب إلى قوم، العصر صلى معه رجل فذهب إلى قوم. ويعني أشهر الروايات هي رواية العصر ورواية الظهر، رواية العصر ورواية الظهر، يعني لا مانع لا تعارض، لأن بعضهم قال هذا تعارض كيف هذا عصر الظهر، قال بعضهم لا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام صلى، في ناس صلوا معه وثبتوا، يعني ما ذهبوا لا هنا ولا هناك، وهناك من ذهب يرشد قومه أو يبلغ أناسا آخرين فعلمهم فانحرفوا إلى الكعبة، انحرفوا إلى بيت الله الحرام. وقالوا في هذا فائدة أن من كان يصلي لغير الكعبة اجتهد، وفي من يحق له الاجتهاد، ونحن قلنا أيها الإخوة هذا في حق المسافر، أما حق المقيم فهذا لا يجوز له الاجتهاد. يجي واحد مثلا، وذكرت هذا مثال، واحد مثلا في مستشفى، ولا واحدا مثلا ينتظر في مكان ما، أو ساكن في شقق أو فنادق، ثم يقول أنا اجتهد، لا ما يجوز لك الاجتهاد داخل المدن، أنت غير معذور. لكن نعم الاجتهاد في الصحراء، إنسان مسافر في برية ولا يدري، نعم يجتهد. فلو فرضا أنه صلى وفرغ من صلاته ثم تبين له أنه مخطئ لا يلزم بالإعادة، لكن لو أن أحدا أرشده وهو يصلي وهو مخطئ وقال يا فلان أنت الآن تراك منحرف يمين، روح يمين أو يمين أو يسار أو إلى الخلف، فنعم يجب عليه أن يلتزم وأن يتوجه إلى القبلة ويكمل بقية صلاة. يعني أولئك الصحابة ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال لهم أعيدوا لأن جزءا من صلاتكم كان إلى غير القبلة، وإنما نقول لمثل هذا ينحرف ويتوجه يعني إلى القبلة الصواب ولا يلزم بالإعادة، ولا يلزم بالإعادة، والله أعلم. على كل حال معروف ومعلوم لديكم كما قرأتم في السنة أن اليهود تكلموا وقالوا إن هذا الرجل يعني في أول الأمر كان يخالفنا ويتجه إلى قبلتنا، وكانوا يشيع هذا اليهود فيما بينهم ليوهنوا وليضعفوا إسلام الصحابة رضي الله عنهم، ويحاولوا يتكلموا في هذا الدين، وكانوا كيف يأمر بمخالفتنا وهو يتجه إلى قبلتنا، اتجهوا إلى بيت المقدس بأمر من الله عز وجل، عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده. ثم بعد ذلك تكلمت اليهود، طيب وأنتم ما مضى ماذا صنعتم؟ فعلى كل حال كل هذا كلام مردود، فنحن أمة الاستجابة السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كانت القبلة إلى بيت المقدس الحمد لله هذا زمن، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتحول هو وأصحابه والشرع أيضا لأمته من بعدهم إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، أمروا وسمعا وطاعة لأمر الله عز وجل. هنا أيها الإخوة من باب التنبيه على بعض الأخطاء أن بعض الزوار الذين يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرغبون في يعني الزيارة والتجول، فنحن نقول لا يسن الصلاة ولم يرد دليل في الصلاة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه فرضا ونافلة بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة، أما ما عداهما فليس هناك فيه أجر ولا فضل، وكل إنسان يعتقد ويزعم فهذا ابتداع في دين الله عز وجل، لو كان فيه فضل أو شيء لا بينه عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يحب يتجول، يركب سيارة ويأخذ جولة، يزور المساجد، يزور جبل أحد، يتفرج في الحدائق، في مزارع، في نخيل، براحته يعني، ما أحد يمنع أحد يعني، هذه سياحة، إنسان يعني يتجول، لكن تذهب بقصد عبادة وبقصد تدخل مسجد القبلتين. بل إنه وللأسف حصل لبعض الناس أنه يصلي 4 ركعات، ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة، أعوذ بالله. أما الصلاة الأولى فباطلة ولا تصح ولا تجوز، ويجب أن يعني أيها الإخوة نحن ننبه هؤلاء، لأن بعضهم مسكين يعني جاء عن جهل ويتوقع أن هذا في فضل أنه يصلي مرة هنا ومرة هنا، هذا والله يا إخوان يعني مصيبة وخطأ، فيجب التنبيه على هذا. لكن نحن كما قلت يعني كون الإنسان يركب سيارة ويأخذ جولة سياحية، يتفرج في المساجد ويدخل وينظر في عمارتها وساعتها ويزور جبل أحد ويزور النخيل ونحو ذلك، هذا أمر يعني لا حرج فيه، لكن أنا أتكلم عن مسألة عبادة وديانة لا، نحن ما ليس هناك إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فرضا أو نفلا، ومسجد قباء بأجر عمره، هذا هو الذي ثبت. فعلى كل حال أيها الإخوة يجب التنبيه على هذا الأمر، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
معذرة الإخوة الذين يوزعون الماء لو يعني يتوقفون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وأبو عمار قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى البيت المقدس
إلى بيت المقدس.
فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا طيب ما حال من ماتوا وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس من قبل، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهنا قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، يعني الذين سلف أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، هل يضيع أجرهم، هل يضيع ثوابهم؟ فقال الله جل وعلا، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا بالإيمان هي الصلاة. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلافا لمعتقد المرجئة ومن سار نحوه أخذ بمذهبهم وطريقتهم. ويعني البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا في كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة، كل هذا يعني أراد رحمه الله تعالى، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال البخاري رحمه الله رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا كلهم يقول الإيمان قول وعمل. فيعني وتعريف الإيمان كما هو معلوم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا وكل جملة لها أدلتها عند أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما، فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبناء الزبير بن العوام رضي الله عنه 3، المشهور منهم يعني هم المشهورون عروة، وهذا يعني عروة بن الزبير وهو إمام من أئمة التابعين، يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها كثيرا، ومصعب ابن الزبير، وكان يعني أكثر ما عليه في العبادة وفي النسك وعبد الله بن الزبير وأمره معروف رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يروي عن خالته، وهذا فيه أيها الإخوة بيان يعني أن يعني حال نزول الآية يبين معناها، وهذه قاعدة مهمة جدا أيضا في التفسير، أنه لابد في معرفة حال من تنزلت عليهم الآية، لأن هذا ولا شك أيها الإخوة يعين على تفسير الآية، والمفسرون يذكرون هذا كمثال، ويذكرون مثالا آخر لعلي أذكره لكم، وهو أن مروان بن الحكم وهو والد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كان أميرا على المدينة قبل أن تنتقل الخلافة، لأنتم تعرفون أن الخلافة الأموية كانت بداية في معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد وابنه معاوية إلى آخره، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بيت أو إلى خط أو يعني نسب مروان بن الحكم، في مروان بن الحكم وابن عبد الملك بن مروان ومن بعدهم. فالمهم مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة، فقرأ قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الذي يقرأ الآية وهو لا يعرف حال تنزلها، نحن أيها الإخوة ما نتكلم عن سبب النزول، نحن نتكلم عن حال النزول، حال الحالة والوضع الذي كان فيه، نعم ومن أجله أيضا نزلت هذه الآية، لكن هذا معنى دقيق. احنا أيها الإخوة عبارات العلماء دقيقة الحقيقة في هذه المعاني. المهم قال مروان بن الحكم: لئن كان كل واحد منا يفرح بما أوتي لنعذبن أجمعون. يقول كلنا نفرح، واحد يرزق بولد فيفرح، يرزق بمال فيفرح، يرزق بأي شيء فيفرح، إذا كان كل واحد بيفرح بما أوتي الله يعني سيعمنا العذاب، ما في أحد ما يفرح والله الحمد. أي إنسان يعني يتفضل الله عليه بفضل وبجود إنسان يفرح به. فأرسل حاجبا من حجابه إلى ابن عباس رضي الله عنه، قال: اذهب سل ابن عباس عن هذه الآية. فقال ابن عباس: ما هكذا أنزلت الآية، يعني أنت فهمتها يا مروان فهما غير صحيح. كانت اليهود، وفي بعض الروايات المنافقون، ولكن الأشهر أنها في اليهود، كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالسه ويظهرون له خلاف ما عندهم، ولذلك قلت أنه جاء في بعض الروايات أنها جاءت في المنافقين، فيخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حمد عليه الصلاة والسلام فعلهم، ويعني أثنى عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم يعني مكنون الفؤاد، لا يطلع على الغيب، فهم يخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: خلاص يعني نحن يعني مثل ما نقول الآن ضحكنا عليه أو يعني استهزأنا به، أعطيناه وجها وخرجنا بأمر آخر، وظنوا أنهم يعني استحمدوا على ما فعلوا وما كذبوا وما صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن غابوا وإن خفي عملهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب، فإن عملهم وحالهم لا يخفى على الله عز وجل. ولذلك من فرح بأمر يغضب الله عز وجل وأعظمه الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، من فرح بمعصية بفاحشة بأمر عظيم، فهذا أعوذ بالله متوعد بعقاب عظيم عند الله عز وجل. لكن كون الإنسان يفرح الفرح الذي ليس فيه يعني أشر ولا بطر، فهذا لا حرج فيه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح أيها الإخوة الذي ليس فيه أشر ولا بطر ولا جحود لنعمة الله، هذا لا حرج فيه، ولسان يفرح ويحمد الله سبحانه وتعالى. لكن في قصة قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني كيف يعني الله هنا أمر وأثنى على من يفرح بنعمة الله عليه، وهناك قومه نهوه عن 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 أن يفرح وقالوا إن الله لا يحب الفرحين، قالوا لأن ذلك الفرح الذي فيه الأشر والتكبر والغرور وجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا أيها الإخوة الجمع بين الآيات ترى، ولذلك هذا يعني ما يسميه العلماء الجمع بين ما ظاهره التعارض، ولهنا ما في التعارض في كلام الله، ولذلك العلماء يتأدبون في التعامل مع القرآن الكريم. ما يجي واحد يقول الجمع بين الآيتين المتعارضتين، أعوذ بالله، ما في شيء اسمه متعارض. وإنما يقولون موهم التعارض، ما ظاهره التعارض. ممكن، لأن هذا التعارض عندي أنا وأنت والناس اللي ما تفهم ولا عرفت، لكن لما نطلع ونقرأ كلام المفسرين وكلام أهل العلم الحمد لله ما في لا تعارض ولا شيء. فإذا أيها الإخوة، الفرح الله جل وعلا أمر، نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإنسان يفرح بفضل الله وبرحمته. وأنتم تعرفون القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير، وهو أن عمر رضي الله عنه أتي بغنائم كثيرة، فوقف مع العمال يعدون كم عدد الدينار والدرهم، كم عدد الإبل، كم، فتعبوا من كثرة العد، من كثرة الغنائم. فقال أحد العمال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت. وفي بعض الروايات أخطأت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم أشار رضي الله عنه بإصبعه لما جاء هو خير مما يجمعون، أشار بإصبعه إلى الغنائم، وصدق رضي الله عنه وارضاه. من أوتي القرآن حفظا وتلاوة، فهما وعلما، عملا وتطبيقا، فهو والله الذي أوتي الفضل والخير والرحمة والإحسان من الله عز وجل. نعم هنا تفرح ولا شك، وتحمد الله أنك تحضر مجلس علم، أو أنك قرأت في كتاب تفسير، أو عملت تفقهت، يعني المهم أنت تفرح بهذا الأمر. نعم وهنا تفرح، لكن الفرح المنهي عنه في قصة قارون هو الفرح الذي فيه الأشر والتكبر والتعالي على الناس إلى غير ذلك. فيعني على كل حال أيها الإخوة، يعني كما قلت يعني وأعيد الكلام يعني مرة أخرى، أنه ليس هناك ما تعارض حاشا وكلا، قد يقال موهم، أو الصواب أن يقال موهم التعارض، لأن هذا الإهام ما حصل إلا لعدم الإدراك وعدم الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فهنا عائشة رضي الله عنها ستبين يعني معنى هذه الآية وما المقصود بها. فأنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، وهو الذي انطلقت منه، أن حال تنزل الآيات يجب أن يكون حاضرا عندك يا من تريد التفسير. يجي مسألة ثانية وهي مسألة عاد نزول الآية، هذا عاد أمر آخر وهو مهم، لكن يجب أن تفهم وأن تستحضر حالة تنزل الآية، حال الناس يعني حالتهم ووصفهم، يجب أن تفهم هذا، وتفهم أيضا بعد ذلك نزول الآية في من كان إلى آخره. وقد ذكرت هذا المثال في قصة مروان بن الحكم مع ابن عباس رضي الله عنه، وقالوا إن هذا في التواضع من مروان بن الحكم، يعني كان أمير المدينة وذهب يسأل ابن عباس، وهذا هو الحق، ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وسأله وأبان له، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى:
أنا أخشى أن الأسئلة كثيرة، ويعني موقف عائشة هنا في الطواف بين الصفا والمروة كثير، فلعلنا نتوقف، الحديث طويل يعني حدود 3 صفحات، وفيه مسائل مهمة جدا. نحن أيها الإخوة يعني موعدنا يوم الأربعاء القادم على هذا الكرسي، إن الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، ولكن هناك احتمال أن هناك دورة شرعية أو علمية في شرح الوصايا 10 التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات 3، هذا في آخر ثمن من أثمان سورة الأنعام، فيها تضمنت 10 وصايا عظيمة افتتحت بتحريم الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به إلى آخر الوصايا. فاحتمال قد يكون لمشاركة في هذه الدورة، فإن كان هناك مشاركة فسنكون عند الكرسي هناك عند باب عمر، وإن لم يعني يرتب هذا وكذا فمكاننا هنا إن شاء الله تعالى. يعني نحن يوم الأربعاء سنلتقي على خير، إما هنا ونشرح علوم القرآن من سنن الترمذي، وإما على الكرسي هناك نتكلم عن الوصايا أو بعض الوصايا في هذا، حسب الترتيب الذي سيعلنه الزملاء جزاهم الله خيرا في إدارة التوجيه والإرشاد بوكالة المسجد النبوي. فأحببت بس أن أبين هذا. هنا أيها الإخوة أسئلة نأخذ ما تيسر منها. يقول: بعض الناس يستدلون على بعض المواقف بآيات قرآنية، فإذا كلم شخصا ولم يرد عليه قال: ما لكم لا تنطقون، وإذا اعتذر قال: لا تعتذروا قد كفرتم، أعوذ بالله، فما حكم ذلك؟ أيها الإخوة، نحن قرأنا ولله الحمد يوما ما بابا عقده أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن، ونقل فيه آثارا عن السلف في التحذير من مثل هذا الصنيع، وأن هذا من الهزء والتلاعب بكلام الله عز وجل. قالوا: أن يذكر الآية ويستدل بها في غير ما نزلت فيه، فمثل لما يجي واحد صديق له وجلس جنبه قال: واصطنعتك لنفسي ثم جئت على قدري يا موسى. استغفر الله يا أخي، ما علاقة صديقك وصاحبك الذي جاء وثم أجلسته بجنبك بهاتين الآيتين؟ هذا لا يجوز أيها الإخوة. ونقل الحافظ أبو عبيد رحمه الله كلاما شديدا عن السلف، بدءا من ابن مسعود رضي الله عنه، وعن سفيان الثوري، وعن سعيد بن جبير، كلام شديد جدا في مثل هؤلاء. مثل هذا الآن لما يكلمه ما يرد عليه: ما لكم لا تنطقون، أعوذ بالله. هذا يا أخي، هذا جاء في حديث إبراهيم عليه السلام مع الأصنام وكذا. ثم إذا ما رد إذا رد واعتذر قال: لا تعتذروا قد كفرتم، أعوذ بالله. يا أخي، هذه أشنع من الأولى، لا يجوز أيها الإخوة. كلام الله عظيم، وأنا أنصح الإخوة، هناك سطرين أو ثلاثة أسطر قالها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال إن هذا القرآن عظيم وله جلالته وله قداسته. ومن ذلك ومما يعارض هذا وللأسف أن يستدل بالقرآن في غير ما أنزل فيه، هذا من الهزء ومن التلاعب. فمثل هذا يجب أن يناصح وأن يخوف وأن يذكر بالله سبحانه وتعالى. هذا يقول: ما حكم حجز الأماكن في المسجد النبوي، سواء في المسجد النبوي أو في غيره؟ لا يجوز، لا يجوز حجز الأماكن. لكن واحد ذهب يتوضأ ويعود، ذهب مكالمة خارجية، ذهب يتكلم برا في ساحات المسجد ورجع مثلا، يعني هذا لا حرج. أما واحد يحجز مكان، وللأسف يعني ناس، لا، وحتى في ناس يحجزون لأناس، تلقى مثلا واحد وإذا شافك أنت جاي مبكر ما يناديك، لكن شوف فلان فلان تعال يا فلان، ثم يبعد السجادة ويقعد عليها، وهو يمكن ما حجز هذا الشخص الآتي، لكن هذا يمسك للثلاثة أماكن مكانين ويقعد ينادي، هذا خطأ أيها الإخوة. والزملاء جزاهم الله خير يتابعون وينبهون أن هذا خطأ، لكن للأسف أن بعض الناس يتمادى في مثل هذه الأمور. هذا أخ يسأل يقول: اعتاد بعض الناس نعم يعني اعتاد بعض الناس في زواجاتهم أن يدخل أبو الزوج أو إخوانه على النساء ليباركوا للزوج في يعني في محضر النساء، فهل هذا يجوز؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، ما يجوز. يعني ما أنه يعني في قاعة وفيها نساء ويدخل أبو الزوج أمام النساء، حتى ولو قالوا احتجبنا أيها النساء، أو أنه يأتي أخ يعني أخوان الزوج ويباركون لهذا الزوج اللي هو جالس بين النساء، هذا أيها الإخوة لا يجوز، هذا حرام. وأن عليه الصلاة والسلام نهى، قال: إياكم والدخول على النساء، وفيه مصائب وفتن وإلى غير ذلك. فإن شاء الله يعني مثل هذا لو حصل أنه يعني يناصح وينبه على أن هذا حرام ولا يجوز في مثل هذا، والله المستعان. يقول: بعض المغاسل لديها عروض اشتراك في باقات محددة، فالباقة الفضية بمئة ريال وتحصل على مبلغ 125 ريال، والباقة الذهبية 200 ريال وتحصل على مبلغ 250 ريال، فما حكم الاشتراك؟ يعني كون أنه يأخذ يعني باقة يعني مخفضة ويعني يستفيد منها، يعني جملة من مشايخنا يرون أن هذا لا يجوز، ويرون أن هذا يعني فيه غرر وأن قد لا يكمل ويعني إلى غير ذلك. وبعضهم يقول إنه أخذ من باب التخفيض الذي تصنع بعض مثلا المستوصفات، مثلا يشتري عدة كشفيات ويكون له فيها خصم. فعلى كل حال أنا أقول الله أعلم، من ابتلي بهذا فيعني يسأل أهل العلم، وبخاصة بوصف أدق من هذا، والله أعلم. يقول: رأيت رجلا أريد أن أتصدق عليه، فأخرجت 10 ريالات وأردت أن أعطي 5 ريالات، ثم أعطيته 10 لكي يصرفها وأعطيته 5، ولكن لم أسلم إلا 5 الباقية. هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، لا حرج. أنت تريد تتصدق 5 ريال ولا معك إلا 10 ريال، فأنت تقول يا فلان أنا والله أنا أريد 5، يعني تفضل للعشرة ولو سمحت عطني 5، لا حرج في هذا. الإنسان قد يكون يحتاج 5، يعني يمكن يحتاجها في يشتري ماء أو في يسدد بها شيء، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول ما معنى الآية 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2؟ هذه الآية جاءت في سياق آيات كثيرة فيما كانت تحرمه الجاهلية على أنفسها زورا وبهتانا، وليس بعد الكفر ذنب. فالله جل وعلا أبانا قبل ذلك يعني من الإبل 2 ومن البقر 2، وهنا من الضأن 2 ومن المعز 2، أن هذا هو ملكه سبحانه وتعالى وهو خلقه جل وعلا. فالتفريق في التحريم أن إذا جاء ولد ذكر فإنه يستأثر به الذكور، فإذا كان أنثى اشتركوا فيه جميعا، كل هذه أحكام جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا يعني هذا هو المعنى القريب، ولعله يراجع في كتب التفسير بأكثر من هذا. نعم، الحمد لله. هذا أحد الإخوة يقول إنك ذكرت بالأمس بعض الكتب المؤلفة في أسباب النزول. نعم، ذكرت أسباب النزول للواحد ولباب النقول للسيوطي والعجاب للحافظ بن حجر. قال إنه بقي كتاب لم تذكره وهو الصحيح المسند من أسباب النزول. نعم، هذا من الكتب أيضا المراجع، لكن أنا ذكرت الكتب المتقدمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. نعم، لأن أنا اقتصرت على الكتب المتقدمة. هذا يقول هل الثناء على الله تعالى بالدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في الدعاء، أم تسأل الله جل وعلا بعد ذلك؟ لا، هذا يعني كون الإنسان يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعد ذلك، ويعني إن اقتصر عن الذكر يعني على الذكر فقط عن الدعاء فهذا يعني شأنه، وإن أراد أن يدعو بعد ذلك فهذا هو يعني الأدب في الدعاء مع الله عز وجل. قال هل في الدعاء وتلاوة القرآن سوء أدب إذا كان عكس القبلة؟ لا، إذا لم يتيسر فلا حرج، يعني إذا لم يتيسر الأولى والأدب أنك في دعائك وفي تلاوة القرآن وفي أذكارك أن تلتزم الأدب في جلستك وفي اتجاه القبلة، ونعم هذا يعني الأولى. لكن لو لم يتيسر ما حصل أو أنه أراد أن يفعل هكذا فنقول لا حرج عليه، وليس فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل يقول هل مقام إبراهيم مكانه هو الذي محله الآن؟ لا، هذا غير صحيح، هو كان أولا ملاصق للكعبة، وإلا كيف يجلس في هذا المكان ويناول إسماعيل أباه إبراهيم عليهما السلام يعني يناوله الحجارة؟ لا، هذا مكان بعيد، لكنه أبعد من أجل التوسعة على الناس، من أجل التوسعة على الطائفين، لكن هو قديما كان ملصقا بالكعبة. هذا ما تيسر إراده، سائلا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم وفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. ربنا هب لنا من لدنك تيسيرا إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.